إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن ربنا تبارك وتعالى لخص لنا حقيقة الحكم الفرعوني في أربعة أمور، فقال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذه الأربع: العلو في الأرض، وفرق تسد، والظلم البين يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، والإفساد، تحتاج إلى أربع في ضدها لتكون وصفة الإصلاح، لتكون هي الأمور الأساس التي يقوم عليها الحكم الراشد الذي تهفو إليه أنفسنا. فإذا كان فرعون علا في الأرض فإننا نحتاج التواضع، وإذا كان فرعون كان يسوس الناس بفرق تسد جعل أهلها شيعا فنحن نحتاج واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإذا كان فرعون كان عاتيا مفسدا ظالما فإننا نحتاج اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا كان هو من المفسدين فنحن نحتاج إلى وأهلها مصلحون. أربعة أمور نحتاجها الآن: التواضع والاعتصام والعدل والإصلاح. وإذا كنا طوفنا في قصة موسى عليه السلام وهو الآن ابن 40 سنة، وكان ما كان من شأن حادثة القتل، فموسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلين، أحدهما كان من بني إسرائيل والآخر كان من المصريين القدماء من الأقباط، فوجد بينهما نزاعا فاستنصره الرجل الذي من بني إسرائيل لأن موسى كان منهم، فإذا بموسى عليه السلام يريد أن يحجز هذا عن ذاك، فلما وكز الرجل المصري أرداه قتيلا. وندم موسى عليه السلام على ما وقع منه في ذلك، وجرت الأحداث حتى ائتمر الملأ، وكلمة الملأ في القرآن تعني كبار رجال الدولة، فالملأ كبار رجال دولة فرعون الحشية ائتمروا على موسى. ويبدو أن موسى عليه السلام كان قد بدا منه شيء من الأنفة ومن الابتعاد عن أمور الظلم ومناهضة ذلك، ولذلك صار كالشوكة في حلقهم، فأرادوا أن ينتهزوا الفرصة فيما كان من هذا الخطأ من قبل موسى عليه السلام، فأتمروا عليه ليقتلوه. وجاءه الرجل الذي قص علينا القرآن قصته وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وخرج موسى من إهنسيا التي هي الآن منطقة الشرقية في مصر، خرج منها وتوجه تلقاء أرض الشام أرض أهله، فلم يتوجه غربا ناحية ليبيا ولا جنوبا ناحية الصعيد والسودان، وإنما توجه شرقا تلقاء بلاد الشام، لأن بني إسرائيل كانوا منهم، وكان بنو إسرائيل قد دخلوا مصر مع يوسف عليه السلام لما ولي الوزارة في مصر. فبالتالي توجه تلقاء مدين تلقاء أرض الشام، وأجهد موسى أشد الإجهاد حتى ورد ماء مدين. فلما ورد ماء مدين وجد ظلما آخر، ترك ظلم عند فرعون فوجد ظلم من نوع آخر، فوجد الرجال يأخذون نصيبهم من الماء ماء البئر ويتركون الضعفاء، فوجد امرأتين تذودان غنمهما أي تمنعان الغنم حتى لا يدخل في أغنام الرجال، والرجال يرونهم ولا يبالون بالضعفاء، فظلم آخر وجده موسى عليه السلام. لكن موسى كان رجلا شهما، رجلا ذا مروءة، فإذا به يقترب من المرأتين ويقول ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، اضطررنا إلى أن نخرج ونشارك الرجال في أعمالهم لأنه لا أحد يقوم لنا بذلك. فيسقي لهما موسى عليه السلام ثم يأوي إلى الظل ويقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جعاني رب لا أجد ما آكله. انظروا هو مجهد ومشي هذه الكيلومترات من الشرقية إلى جنوب فلسطين على حدود الأردن، هو مجهد أشد الإجهاد، لكن لم يمنعه ذلك عن أن يقوم بعمل الخير، حتى آوى إلى الظل ودعا ربه، فجاءت الإجابة بالمرأة تأتي إليه وتمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى هنا لم يتورع الورع الكاذب، هو لا يجد ما يأكله ولا ما يشربه، والمرأة الآن تقول أبي سيعطيك أجرة على ما صنعت، فلم يقل لا والله أنا صنعته ابتغاء وجه الله وامضي لحال سبيلك، وإنما أتى معها ورأت فيه المرأة آية من الآيات. الآية الأولى كانوا رأوه حال السقاية قد أزاح حجرا وضعوه على البئر، الرجال أخذوا الماء ثم جاءوا بصخر كبير يحمله 10 رجال فوضعوه على فوهة البئر، فجاء موسى وحده وكان قويا فحمل الصخرة وسقى لهما، فرأوا من قوته. ولما أرادت المرأة أن تمشي أمامه لتدله على الطريق قال لا يكون لي مثل ذلك، لا يصح أن تكون امرأة لا يجوز لي بحال التواصل معها أن تمضي أمامي، قال لها كوني من الخلف، فإذا ما أردت أن توجهيني في الطريق فارمي لي بحصى يمين يسار، فصنعت ذلك حتى ورد ووصل إلى العبد الصالح الذي كان على ملة نبي الله شعيب ولم يكن شعيبا النبي، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، لأن الصحيح أنه كان رجلا صالحا ولم يكن هو النبي شعيب، فقص عليه موسى القصص فجاءت إجابة دعوة موسى على لسان العبد الصالح. موسى لما خرج من أرض مصر قال رب نجني من القوم الظالمين، فجاءت الإجابة على لسان العبد الصالح نجوت من القوم الظالمين. حينئذ قالت المرأة يا أبت استأجر، ولم تقل ذلك لأنها أعجبت به كما يدندن بعض الناس قصة حب بقى وأمور من هذا القبيل، لا لم يكن ذلك، وإنما قالت يا أبي نحن تعبنا لا نستطيع أن نخرج، كل مرة نزاحم الرجال والرجال يظلموننا ولا يجعلوننا نأتي بالماء، فيا أبت استأجر هذا الرجل القوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالرجل خاف الفتنة، شاب ليس بمتزوج وبنتين في سن الزواج وسيكون أجيرا، سيحدث احتكاك بينه وبينهما، وأين سيبيت موسى وكيف سيكون حاله؟ فقال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، اختر أنت على أن تأجرني 8 حجج ومهرها أن تعمل عندي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ووافق موسى عليه السلام وخيره الرجل بين ابنتيه فاختار إحداهما، وتزوج موسى عليه السلام وجعل المهر أبعد الأجلين، لأن الله عز وجل قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وفى موسى أوفى الأجلين 10 سنين. تدرون لماذا؟ لأن فرعون كان من الأسرة 19 من أسر الفراعنة، وقد وجدوا أن هذه الأسرة وجدوا بعض القوانين التي كانوا يسوسون الناس بها، فوجدوا أنهم كانوا يجعلون لمن يقتل خطأ عقوبة تسقط بالتقادم بعد 10 سنين، فلذلك مكث موسى 10 سنين، ولذلك أتى مصر وهو ليس خائفا من وقوع العقوبة، ولكن خائف أن يبدل فرعون الدستور ويغير العقوبة، لكن وفق ما كان في قوانينهم كانت العقوبة قد سقطت، فدخل أرض مصر وهو ليس خائف من ذلك، لكن خائف أن يقتله فرعون. وهذا تفسير قول الله عز وجل على لسان فرعون بعد ذلك ذروني أقتل موسى. لماذا يقول ذروني؟ يقتل، هو ارتكب جريمة ودخل الآن، والآن هو أمامه، كان قال لجنوده أمسكوا بموسى إن عليه عقوبة أن يصنع به كذا وكذا لأنه قتل خطأ، لكن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لأن القانون لم يكن يكفل له أن يقتل موسى. فمكث موسى عليه السلام 10 سنين يرعى الأغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن في رعاية الغنم تدريب على سياسة الناس، هذه تشرد هكذا، هذه تأتي هكذا، فيدرب على ذلك. وفي رعاية الغنم تعليم للزهد، لأن رعاية الغنم تحتاج إلى مثل هذا، وتدريب على الصبر. فأعد موسى في مدرسة الرب تبارك وتعالى، المدرسة الربانية، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، أعد موسى هذا الإعداد 10 سنين في مواجهة الطغيان، وهو موضوعنا في مواجهة الطغيان. لأن موسى عليه السلام لما أراد واستوحش أهله، ولعله شعر بثقل الأمر وهو في أرض مدين، اشتاق إلى أهله، اشتاق إلى هارون، اشتاق إلى بني إسرائيل، فأراد أن يذهب إليهم. فهل كان يضمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى أرض مصر زيارة خاطفة؟ لا ندري، لكن القرآن قص علينا خبر خروجه من أهل مدين رحلة العودة إلى مصر. ومر موسى عليه السلام بأرض سيناء، وكانت ليلة ظلماء شديدة الظلمة شديدة البرودة، ومعه زوجه. فموسى عليه السلام في هذا الجو الصعب المخيف آنس من جانب الطور نارا، رأى في الأفق نارا، فقال لأهلهم كشوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وقص القرآن أنه قال لهم، قال لأهلي لعلكم تصطلون، يعني لعلكم آتيكم بشيء من النار نتدفأ بها وتكون لنا نورا وإشراقا في ظل هذه الظلمة. فقال لعلي آتيكم منها بشيء أو لعلي آتي بخبر هؤلاء الذين أضاءوا هذه النار، فلعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما وصل إلى المكان الذي رأى منه النار ناداه الله تبارك وتعالى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنا أريدكم أن تتدبروا معي الإعداد الرباني لنفسية موسى عليه السلام حتى يؤدي ما سيطلب منه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولعل هذا يكون مناسبا جدا ونحن في هذا الأسبوع تمر علينا ذكرى 25، كيف يواجه الظلم، كيف يواجه الطغيان. أول شيء قال الله له عليك بالزهد، عليك بأن يكون قلبك متعلق بالآخرة، عليك بالأدب مع الله عز وجل. لذلك قال له أول الأمر يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، ما يسحق لك الآن أن تقف بالنعل. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر الصحابة يأمرهم أحيانا بالاحتفاء، يمشون حافين. لماذا؟ حتى يتدربوا على هذا المعنى. كانوا يلبسون النعال وكانوا يصلون في النعال، لكن أحيانا كان يأمرهم أن يحتفوا، لأنه دائما أبدا لا ينبغي أن تستأثرك شيء من أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، الخميصة الثوب، فيقول عبد الخميصة هل من إنسان يعبد ثوبه؟ لكن يعبد المركز الاجتماعي، البرستيج، الشكل، المنظر، لا يمكن أن يكون هكذا. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية بأن يحتفوا أحيانا، ليس في كل الأمور، حتى لا يستأثرهم شيء. فهنا قال الله له فاخلع نعليك إنك بمكان مبارك، إنك في البقعة المباركة، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس الذي يدعى طوى. فهذا أول الأمر، فاخلع نعليك. ثم قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذا الأمر الثاني، يعني الأمر الأول الزهد، الأمر الثاني الله يصطفي من. كلمة اصطفى، اختار سبحانه وتعالى، اصطفى من مادة صفى، قالوا من صفى، من كان نقيا، من صفى صفي له. الله عز وجل قال على لسان الملائكة لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. من الذين يصطفيهم الله؟ من الذين يختارهم الله؟ أهل الصفاء، صفاء السريرة، أهل القلوب الطاهرة. فالأمر الثاني لكي تواجه الطغيان لابد أن تكون صاحب قلب طاهر نقي. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الأمر الثالث كي تواجه الطغيان لابد أن تكون عابد، عابد لله عز وجل. لك ورد من الصلاة، لك ورد من قراءة القرآن، لك ورد من الذكر، لك ورد من الصيام، تجمع بين الفرض والنافلة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب صاحب عبادة حتى لا يكون غافلا. لذلك قل فاعبدني، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أوصى من جملة العبادة على أنها من العبادة بأمر الصلاة خاص، فأمره بالعبادة ومنها الصلاة، لكن خصص أمر الصلاة وقال وأقم الصلاة، لأن صلاتك صلاتك. هل يأتي على بالكم أن يكون الله مقبلا عليك يقول لك حيا تعال أقبل، وأنت تعطيه ظهرك؟ أو أنت تقول يا رب مش فاضي دلوقتي، عندي ما هو أهم منك الآن يا رب، عندي شغل، عندي طلب رزق، عندي عيال، عندي مشاغل الدنيا، وهو يقول لك حيا، تقول مش وقته، الصلاة ممدودة، لما أجد وقت هكذا. هل بالله تتصور كيف يكون رد الفعل إذا أنت طلبت من ابنك الذي ربيته شيئا من ذلك وقلت يا بني ائتني بكذا، فقال لك مش فاضي يا بابا، يبقى إيه رد الفعل؟ هكذا يقول الله لك هذه الصلاة هي صلتك بي، فأنت تقطعها. وأقم الصلاة، إقام الصلاة الأمر الرابع في مواجهة الطغيان. لذكري، نحن لا نستطيع أن نواجه الطغيان، نواجه الظلم ونحن غافلون، لأنه يستبد بنا. ولماذا استضعف فرعون طائفة منهم؟ ولماذا قال الله في شأنه فاستخف قومه خفاة فأطاعوه لا وزن لهم عنده؟ لأنهم غافلون، جعلهم يفكرون في مباريات الكرة، في التمثيليات، في أي قضية من قضايا الرأي العام، ويخبطون بعضهم ببعض والناس في غفلة، فكيف بعد ذلك يواجهون هذا الطغيان؟ لذلك قال وأقم الصلاة لذكري، لتكون ذاكرة على ذكر مني. فلذلك الأمر الخامس الذي تواجه به الطغيان هو أمر الذكر في مقابل الغفلة. وأقم الصلاة لذكر.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
هنا الأمر السادس ما قاله الله عز وجل في وصف خليله إبراهيم، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، الآخرة منه على بال. إن الإنسان لا يستطيع أن يكون شجاعا مقدما غير مدبر، أن يواجه ولا يبتعد، أن يكون متسلحا بهذه الشجاعة ضد الجبن حتى تكون الآخرة منه على بال، لأنها نفس واحدة وإنها موتة واحدة، فإذا كانت بشرف فهذا أولى من أن يموت الإنسان جبانا. وإني أعلم علم اليقين أن لي أجل سيأتي، والله هو سبحانه وتعالى مقدر المقادير. وعلى ذلك فإذا تيقن العبد وآمن العبد باليوم الآخر وقف أمام جحافل الطغيان لا يبالي ولا يأبه بها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لأن الله أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه عن بعض أشراطها، فأكاد أخفيها يعني علاماتها تدل عليها. لذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها إلى آخر ذاك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هنا الأشياء التي تجعلك لا تستطيع مواجهة الطغيان. أولا شياطين الإنس الذين يصدونك عن السبيل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها لا يؤمن بالآخرة، فطول الوقت دنيا دنيا دنيا، بنتكلم في الدنيا وفي أمور الدنيا وفي السياسة وفي كذا وفي الأشياء الجديدة المستجدة وفي وفي دنيا دنيا دنيا. فقال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، من يعيش للدنيا فهذا مخالطته تفسد عليك حالك، لأنه يفكر في شيء، وينبغي أن تفكر أنت في شيء، في أن الساعة آتية لا ريب فيها. فلا يصدنك عنها، ماذا يصدك؟ من لا يؤمن بالآخرة. والأمر الثاني أتباع الهوى، إلا على مزاجه بيعمله. والله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مزاجه. أنا عايز أصلي أصلي، مش عايز أصلي ما صليش. أنا عايز دلوقتي أعصي ربنا أعصي، مش عايز ما أعصيش. عايز أطيع أطيع، مش عايز ما أطيعش. هي ماشية كده بالمزاج. واتبع هواه فترضى. واتباع الهوى ليس فقط في المعاصي، الله عز وجل قال لسيدنا داود فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سيدنا داود كان بيعمل معاصي، وإنما هواه في الطاعة، هواه أن يغلق القصر يوم يتعب ثم يفتحه يوم لينظر في أحوال الناس، فقال الله هذا هوى، هذا لا يحق لك. إنما ينبغي أن تتوازن بين أمور سياسة الناس وأنت ملك، وبين عبادة الله عز وجل وأنت عابد. إذن الهوى على ضربين، هوى في الطاعة وهوى في المعصية. قال الله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. قل لي بربك، موسى عليه السلام الآن كيف هو؟ مرعوب، خائف، يشعر بأمر لم يكن له على بال. لكن موسى عليه السلام أمه علمته، أمه كانت حفيدة إبراهيم عليه السلام، أمه هي الحفيدة الخامسة لإبراهيم عليه السلام، فبالتالي أمه علمته شيئا من ذلك، موسى يعرف ذلك، وموسى كان على ذكر من شأن بني إسرائيل ومن شأن يوسف، فهو يعرف تاريخ أجداده. فلما أوحي إليه لم يكن الأمر بالنسبة له شيئا لم يخطر له على بال، هو يعرف أن هناك أنبياء ورسل يوحى إليه، لكن لم يكن يعتقد في نفسه ذلك. فالآن هو في هذا الجو المرعب، فأنسه الله فقال وما تلك بيمينك يا موسى. أنا أريد أن تستشعروا أنكم تسمعون كلام الله بالله. لما تسمع، قل لله المثل الأعلى، كلاما بصوت ندي، بصوت جميل تطرب له. لو كنا نصلي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة بالله، كيف يكون القرآن من صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقل لي أي قارئ من قراء القرآن العظام، أنت الآن تسمع كلام الله من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما أنزل عليه، كيف يكون قلبك؟ فكيف لو سمعت الله؟ وكلم الله موسى تكليما. فموسى عليه السلام في هذا الوقت اجتمع عليه الأمران، اجتمع عليه أمر الوجل والخوف والسعادة التي ما بعدها سعادة أنه يسمع كلام الله، لكن خوفه هذا كان لابد من أن يأنس. فقال الله له ما هذه التي في يدك وما تلك بيمينك يا موسى؟ فانظروا كيف أجاب. كان الجواب النموذجي أن يقول عصا، ما هذه فيقول عصا، لم يقل ذلك، وإنما قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هو في حد قال له كل الكلام ده؟ قالوا أراد أن يطول الحديث مع ربه، أراد أن الكلام يزيد. عصاي لم يقل عصا وانتهى، إنما قال عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي، ثم استشعر الحرج فقال ولي فيها مآرب أخرى، ولم يكمل، يعني أكمل متلذذا بالخطاب مع الله، لكن شعر أنه تجاوز الأمر فقال ولي فيها مآرب أخرى، فنسب العصا إلى نفسه وبين ما وظيفتها له. عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقالوا كان يمسك بعصا على هيئة المسافر لتذكره ذكرى الدار، معايا عصا تذكرني إني كبرت كما يصنع كبار السن ويتخذون عصيانا يتوكؤون عليها في خطواتهم، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها. موسى عليه السلام ينفذ في الحال فألقاها فإذا بها حية أمامه تسعى. هنا موسى عليه السلام خاف، حية أمامه فاتقاها بيده، لما وجدها حية اتقاها بيده، فقال الله له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك. هو اتقاها بيده وهو يدربه كيف يواجه طغيان فرعون، فلو ألقى العصا أمام فرعون أخذ يصنع ذلك ويتحاشاها بإيديه يبقى خايف وما ينفعش يخاف أمام فرعون. فقال اصنع هكذا، ضع يدك اليمنى تحت إبطك الأيسر، وضع يدك اليسرى تحت إبطك الأيمن، واضمم يدك إلى جناحك، يعني ارميها وقف وقفة المتثبت لا تخشى شيئا في منتهى العزة والكبرياء. ثم كان هو أسمر فإذا بها تخرج أمام الناس بيضاء من غير سوء، ليس فيها أثر لأي مرض جلدي. فإذا رأى فرعون هاتين الآيتين فستكون المعجزة العصا واليد. فماذا حدث؟ أمره الله عز وجل بإلقاء العصا فتحولت إلى حية، وأعده إعدادا نفسيا. فلابد في مواجهة الطغيان أن تعد العدة النفسية. فقال له بإلقاء العصا تتحول إلى حية، وآية اليد التي تخرج أمام الناس بيضاء من غير سوء آية أخرى. ثم أمره بمواجهة الطغيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا موسى عليه السلام يعرف ما يمكن أن يقف عائقا في مواجهة فرعون. أول شيء، موسى عليه السلام شخصية حساسة جدا، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأنا إذا وقفت أمامه ووجدت ظلمه وكبرياءه وجبروته لا أستطيع أن أتكلم ولا أفصح عما في صدري، فأنا أحتاج إلى رب اشرح لي صدري. الأمر الثاني أن فرعون له من الهيلمان والكبرياء والجبروت ما يجعل الأمر عسيرا في مواجهته. فقال ويسر لي أمري. وقالوا حدث أن موسى عليه السلام لما كان رضيعا إذا به يبول على حجر فرعون فأمر فرعون بقتله، فقالت امرأة فرعون ما بالك تصنع به هذا، هذا رضيع لا يعرف شيئا، انظر إذا أتيته بجمرة وتمرة لا يعرف أن يفرق بينهما. فأصابته لثعة فكان لا يبين في كلامه من أثرها. هذا قول ذكره القرطبي عن ابن عباس. وقالوا قولا آخر أن موسى عليه السلام لما صار صبيا أنه أصيبت يده فذهب إلى فرعون يستنجد به على اعتبار أنه الرب الأعلى، فقال له بأن يعالجها فما استطاع فرعون، فقال أدعو ربي، قال وهل لك رب غيري؟ قال أدعو الذي يعالجها ويبرئها، فهو يعرف أن فرعون ليس كذلك. فقالوا فآذاه فرعون بسببها، فكان هذا سببا في أن موسى لم يكن يبين. ولذلك فرعون يصف سيدنا موسى بأنه مهين ولا يكاد يبين، مش عارف يتكلم. فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأنا لن أستطيع وحدي أن أقف أمام هذا الفرعون بنظامه وجنوده وهامان وملئه، فأرسل إلى هارون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فلبى الله كل مطالب موسى في ذلك، وأرسل أي جعل هارون أخاه الأكبر جعله رسولا، ثم أمرهما أن يتوجها لمواجهة الطغيان. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، انظر إلى أصول وفن الدعوة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حينما تخاطبون الظالم المستبد كلموه بلين، كلموه برفق، تعاملوا مع نفسيته المتكبرة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يفيق من غفلته ولعله يخشى الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فإذا فرعون يتعامل بعكس ما جاءه به موسى عليه السلام، إلى ها هنا ذهب موسى وهارون إلى قصر فرعون لتكون المبارزة والمناظرة والمجادلة بينهما. ولكننا خلال هذه المشاهد خرجنا بعنوان هام: كيف نواجه الطغيان؟ كيف نواجه الطغيان؟ نواجهه بقلوب وأنفس طاهرة زكية، نواجهه بالزهد، نواجهه حينما نكون من أرباب الآخرة، نواجهه بالعبادة، نواجهه بإقام الصلاة، نواجهه بالذكر لا بالغفلة، نواجهه يوم نكون بحق نعرف من نعبد، فلا نعبد إلا الله عز وجل. نواجهه بكسر حاجز الخوف، كما كسر حاجز الخوف في إلقاء موسى العصا. هكذا تواجه الطغيان، وهكذا لا تظلم، ارفعها شعارا كما كان النبي يصنعها حالما يخرج من بيته. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: رب أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يا رب لا أخطئ ولا يخطأ فيه، لا أغلط ولا حد يغلط فيه، لا أضل لا أشهد ولا أحد يضللني، ولا أظلم أحدا ولا أستبيح لأحد كائنا من كان أن يظلمني بعد ذلك. لا أظلم ولا أظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك الفردوس الأعلى في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعل بلادنا أمنا وأمانا واستقرارا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.